بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا وإياكم في درسنا السابق في التعليق على كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى وغفر الله له، على الفصل الخامس في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء. وذكرنا أن هذا الأمر مما باين فيه أهل السنة والجماعة أصحاب السلف مذهب الخوارج وغيرهم من الفرق المنحرفة التي لم ترتضي بمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام في مسألة النصح، وسلكوا مسلك الثوريين فخرجوا على ولاة أمر المسلمين من زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم يرفعون شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسفكت الدماء وقتل الخلفاء وضيعت الأموال وهتكت الأعراض وضيع النسل وضاع الدين. فالضروريات التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها ضاعت بسبب مخالفة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن أصحاب هذه الفرق يجيزون للناس مناصحة ولاة الأمر علانية، بل والخروج في مظاهرات وإعلان عدم الرغبة فيه وإجباره على تغيير الأنظمة والأحكام التي وضعها لهم، ولا يرضون مثل ذلك لقياداتهم، فعندهم البيعة لأمير الحزب مقدسة، وهذا يعلمه من كان في جماعة الإخوان مثلا، والبيعة لشيخ الطريقة مقدسة، بل يقول قائلهم كن بين يدي شيخك كالجثة الهامدة الميتة يحركك كيف ما شاء، كن كالميت بين يدي المغسل. أما مع ولاة الأمر فيختلف الأمر تماما، فحرفوا النصوص وأولوها لأجل تحقيق مآربهم التي يريدونها. ذكرنا كلام أهل العلم في هذا الباب، ووقفنا عند الأدلة. قال رحمه الله تعالى: الدليل الأول، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة أنه قال حدثنا صفوان أنه قال حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره، قال: جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد الناس عذابا أشدهم أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ قال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ثم قال له: وإنك يا هشام لأنت الجريء، إذ تجترئ على سلطان الله، فهل لا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ وعياض بن غنم هو ابن زهير بن أبي شداد أبو سعد الفهري، صحابي جليل، هو ممن بايع بيعة الرضوان، توفي 20 بالشام. وهشام بن حكيم هو ابن حزام بن خويلد القرشي الأسدي، صحابي جليل، توفي في أول خلافة معاوية. وشريح بن عبيد الحضرمي الحمصي تابعي ثقة. ثم سرد المصنف رحمه الله تعالى طرق الحديث ومتابعاته لأجل أن يبين صحته ويرد على من ضعفه وتكلم عليه، فمن أراد أن يرجع إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من هذه الطرق ويقف عليها فليرجع إلى المتن، أما نحن فننتقل إلى صفحة 123 حيث قال: فعلى هذا فالحديث صحيح بهذا الطريق، وليس حسنا كما قال بعضهم فضلا عن تضعيفه. وممن صححه المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه ظلال الجنة في تخريج السنة. وهنا أنبه على أمر، وهو أن أمر الحديث وتصحيحه يرجع فيه إلى الجهابذة من أهل العلم، وما دام أن الجهابذة قد بينوا صحة الحديث ووافقهم في ذلك العدول وأهل العلم ممن عرف بنقد الحديث دراية ورواية، فقولهم مقدم على غيرهم ممن هو دونهم. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى وغيره فهو صحيح. ثم قال: وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعة. قال العلامة السندي في حاشيته على مسند الإمام أحمد: قوله من أراد أن ينصح للسلطان، أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق. وقال: وفي القصة، يقول المصنف، وفي القصة التي دارت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غنم، أبلغ رد على من استدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان أو بإنكار غيره من الصحابة، إذ أن عياض بن غنم أنكر عليهم ذلك وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لي سلطان فلا يبده علانية. فما كان من هشام بن حكيم رضي الله عنه إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هو غاية في الدلالة على المقصود. والحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قولي أو فعل أحد من الناس مهما كان. جاء في الحديث: من أراد أن ينصح لذي سلطان، سلطان نكرة في سياق الشرط فتعم كما هو مقرر عند أهل الأصول. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة في ذلك، ثم نهى عن خلافها، قال: فلا يبدي له علانية. وهذا نهي ظاهر عن إعلان النصيحة للإمام، وللحاكم والسلطان. فقال ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، وأما ذمة الناصح فتبرأ بعد ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. أنت أيها الناصح ماذا تريد؟ تريد الخير للمنصوح وتريد أن تبرئ ذمتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراحك، قال من أراد أن ينصح للسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك أديت الذي عليك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، بمعنى أنه قد رفع الحجة أو وجد حجة له في التكليف الذي أمر به. ثم قال والحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أو فعل أحد من الناس مهما كان، وهذا أصل ينبغي التمسك به، هو أن الأصل الدليل الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الأدلة إنما تنبثق من هذا الأصل، فما عارض هذا الأصل رد. القياس دليل، فإذا عارض نص الكتاب أو السنة رد، عندنا القياس الفاسد. قول الصحابة دليل، فإذا عارض نص الكتاب والسنة رد، وهكذا بقية الأدلة. والمسلم مستسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقابل أمره ولا حكمه بهواه أو بعقله. قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما. فبين رحمه الله هذه الأدلة من كتاب الله التي تدل على أن المسلم مستسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن من صفة أهل النفاق الإعراض عما جاء به الله أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالف ما كانوا عليه. وفي زماننا هذا أمثال هؤلاء المنافقين من أصحاب الفكر المنحرف من الليبرالية ومن يسمون بالفكر التنويري، الذين ينادون بنقد الموروث ويقصدون بالموروث العقيدة والسنة، بل يتجرأ أحدهم ليهدم صحيح البخاري ويؤلف في ذلك رسالة منعت في بلاده، ليهدم أسطورة البخاري كما يدعي، وهو مهندس لم يشم رائحة العلم ولم يعلم جهود العلماء في نقل الحديث وما آتاهم الله عز وجل به من المواهب والمقدرات على حفظه، وما بذله هؤلاء الأئمة من الجهد في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقول للأسف، يقول للأسف نحن ولدنا على دين آبائنا، وإلا فإن الأصل أن ننقد حتى الدين لأجل أن نصل إلى اليقين. وهذا قول ملاحدة الذين يتكلمون عن الشك وأن الأصل هو الشك لأجل الوصول إلى اليقين، وهذا كلام باطل. فالمنافقون يقولون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أما أهل الإيمان قال الله في وصفهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال المصنف رحمه الله: وبناء على هذا الحديث العظيم جاءت أقوال السلف وأفعالهم على وفقه، كما سترى النقل عن بعضهم في هذا المسطور. قال الشوكاني في السير الجرار: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح، وقد تكلمنا عن هذا فيما مضى. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، يعني رحمه الله التواتر المعنوي، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، انتهى كلامه يرحمه الله. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: أخرج البخاري في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الزكاة، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الزكاة، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، الرهط المجموعة من الناس، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وجه الدلالة من الحديث ما نقله عن النووي رحمه الله إذ قال: فيه التأدب مع الكبار، وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون، فقد يكون في المجاهرة به مفسدة. فسعد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه فيما بينه وبينه دون أن يظهر ذلك علانية، وهنا يظهر التأدب في التعامل مع الكبار كما ذكر النووي. وفي كذلك فائدة، وهو أن على الكبير أن لا يرد من دونه إذا ناصحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل النصيحة وبين عذره وحجته في تصرفه وفعله. فعلى ولي الأمر والسلطان إذا نوصح وكانت النصيحة في محلها أن يقبلها، وإذا نوصح وكان لفعله عذر فعليه أن يبين العذر لمن ناصحه. ثم قال الدليل الثالث: أخرج الترمذي في سننه أبواب الفتن قال: حدثنا بندار أنه قال: حدثنا أبو داود أنه قال: حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسي بن العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب عليه ثياب الرقاق، قال أبو بلال وهو مرداس بن أدية أحد الخوارج يقول في الهامش، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. قال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الإمام أحمد في المسند من الطريق نفسه دون ذكر القصة ولفظه: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. قال الهيثمي في المجمع، رواه أحمد والطبراني باختصار، وزاد في أوله الإمام ظل الله في الأرض، ورجال أحمد ثقات، قلت زياد بن كسيب العدوي، قال الحافظ بن حجر مقبول، وقد تابعه عبد الرحمن بن أبي بكرة كما عند ابن أبي عاصم في السنة، وفي إسناده ابن لهيعة ورجل مجهول، وقد حسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قال الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه مقاصد الإسلام، عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سرا لا علانية، وساق بعض الأدلة على ذلك ومنها هذا الحديث، قال: فإذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه، يريد الإسرار بالنصح ونحوه، لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم. هنا قطع، الذين يغشونهم. قال: فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرنا، يريد الإسرار بالنصح ونحوه، لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم، إلى أن قال: فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا، وإنكار ذلك عليهم في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم، والله يتولى هداك. فهذا أبو بكرة أنكر على السلطان علانية دون أن يسمعه السلطان، فقال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، وهذا استخفاف به. فقال أبو بكرة الصحابي رضي الله عنه: اسكت. فنهاه وأنكر عليه وبين له الدليل والحجة، وأن فعله هذا من إهانة السلطان، فقال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الدليل الرابع، قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا أبو النضر أنه قال حدثنا الحشرج بن نباتة العبسي أنه قال حدثنا سعيد بن جهمان، وهو مولى عمر بن الخطاب، قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرة فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة، والأزارقة فرقة من فرق الخوارج. قال: لعن الله الأزارقة. من يقول هذا؟ عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بلى، الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. قال الهيثمي في المجمع، رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات، وقد حسنه الشيخ الألباني في تخريج السنة، وهو كما قال. والحديث واضح الدلالة، فإن سعيد بن جمهان قال: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، أي أنكر عليه ما يفعله وهو بعيد عنه، فأنكر على سعيد من؟ عبد الله بن أبي أوفى، فقال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. من هو السواد الأعظم؟ السلطان وجماعته. إن كان السلطان يسمع منك، إن كان، تأمل العبارة، إن كان يسمع منك فأتيه في بيته وبحضرته وبين يديه فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. لماذا قال له فحدثه بما تعلم؟ لأنه قد يزيل عنك الشبهة ويبين لك العذر فينكشف ما في رأسك على هذا السلطان. وقد ذكرنا سابقا أن السلطان في سياسته الشرعية قد تتعارض عنده المفاسد، فيضطر لدرء المفاسد الكبرى لارتكاب المفسدة الصغرى، ولا يدري الرعية عن ذلك، فيرونه قد ارتكب محرما فيهيجون عليه، في حين أنه إنما أراد الخير لهم من حيث لا يعلمون. ثم قال الدليل الخامس، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ وهذا متى؟ هذا زمن الفتنة، في وقعت لعثمان رضي الله عنه، فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. هذا سياق مسلم. قال الحافظ في الفتح، قال المهلب: قوله قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة. قال عياض، أي القاضي عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على مختصر صحيح مسلم: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله. وهذا واضح جلي. فمن رجع إلى خطب القوم في خروجهم على عثمان رضي الله عنه وعلى علي بن أبي طالب، إنما سيرى رفعهم لراية وشعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأوا في الإعلان والإشهار لما يظنونه من مثالب عثمان رضي الله عنه، مع أن الصحابة كابن عمر وابن عباس ذهبوا إليهم وناقشوهم وبينوا لهم وكشفوا الشبهة عنهم، لكن البصيرة قد غيبت عنهم، فلم يرتضوا ما قاله عثمان ولا عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عباس ولا علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، ما رضوا بقولهم أبدا. ما الذي جرى؟ سفكت الدماء. وأين سفكت؟ في مدينة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه ويقرأ القرآن. أقول: فإذا كان الخوارج لم يرتضوا سيرة عثمان رضي الله عنه، وهو الذي له المناقب العليا وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وله السابقة في الإسلام، لم يرتضوا به ولا بحكمه، هل يرتضون بحكامنا وبسلاطيننا؟ والله ما يرتضون. وكل ما يذكرونه من حثهم على الخروج والمطالبة بالحقوق، هذا كله لأجل أن يصلوا إلى سدة الحكم، لا يريدون إصلاح إمام ولا إصلاح دولة. وها نحن رأيناهم انشقت أفواههم وهم يصيحون بتطبيق الشريعة، وجعلوا توحيد الحاكمية قسيما لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، وكفروا حكام المسلمين بتوحيد الحاكمية، بل كفروا الشعوب. ثم لما حكم الإخوان في مصر سنة إيش جرى؟ أبقوا ما كان على ما كان، وما ارتضوا بتطبيق الشريعة، بل القرضاوي يصرح قال: أولا نطبق الحرية قبل أن نطبق الشريعة. وأين ذهب تطبيق الشريعة عندكم؟ هذا كله رموه وراء ظهورهم لتعلموا كذب القوم، كذابون، إنما يسعون لتحقيق مآربهم وتحقيق مصلحة أحزابهم، فالله المستعان. الدليل السادس: أخرج هناد بن السري في الزهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. وهذا أثر، وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. والدليل السابع: أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور في سننه وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيهقي في الشعب وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف؟ قال ابن عباس: خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك. قال: وهذا أثر صحيح، وهذا معضد لما سبق من الأدلة التي تبين أن النصح للإمام يكون بالسر دون العلن. الدليل الثامن: أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور في سننه عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة قال: قال عبد الله: إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأته على رؤوس الناس. هذا لفظ سعيد. وعبد الله ذكر ذلك رضي الله عنه، قال: إذا أتيت الأمير المؤمر، هو عبد الله بن مسعود، إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأتي على رؤوس الناس، أي لأجل نصحه. انتهى ما ذكره رحمه الله تعالى من الأدلة التي تبين طريقة السلف والطريقة السنية في نصيحة الإمام. وأزيد على ذلك فأقول: ومن الأدلة كذلك حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين أئمة المسلمين وعامة المسلمين بحرف العطف وهو الواو. وفي اللغة عطف الشيء على الشيء يفيد المغايرة، فدل على أن نصيحة أئمة المسلمين تختلف عن نصيحة العامة. ومن الأدلة كذلك قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام وأخيه هارون عليه السلام لما أرسلهما إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا فرعون الطاغية الذي قال: أنا ربكم الأعلى، عذب قوم موسى وقتلهم وشردهم وكفر بالله وبنبوة موسى وهارون. يقول له الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومن لطيف ما ذكر في كتاب المجالسة وجواهر العلم عن معل بن أيوب قال: بينما الرشيد هارون يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال له: يا أمير المؤمنين، إني يريد أن أكلمك بكلام فيه غلظ فاحتمله لي. قال: لا، ولا نعمة عين ولا كرامة. قد بعث الله من هو خير منك، يعني موسى وهارون عليهما السلام، إلى من هو شر مني، يعني فرعون، فأمره أن يقول له قولا لينا. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: قوله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فأمر الله تعالى أن يلين القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفرا وأعتاهم عليه، لئلا يكون إغلاظ القول له مع أنه حقيق به، يعني مع أنه يستحق الإغلاظ، ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة. فنهاهما عن الجائز لئلا يترتب عليه ما هو أكره إليه تعالى. انتهى كلامه. ومن الأدلة كذلك أن بيان عيوب الحاكم والسلطان أمام الناس نوع من الخروج عليه وإعانة على سفك دمه، فحرم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه على 40 نووية: ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم، لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور، وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد، وربما يحصل الخروج على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. ثم قال: وليس معنى قولنا ستر المعايب أن نسكت عن المعايب، بل ننصح الأمير مباشرة إن تمكننا، وإلا فبواسطة من يتصل به من العلماء وأهل الفضل. ويؤيد ما ذكره ما جاء عن عبد الله بن عكيم رحمه الله قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. قيل له: يا أبا معبد، أو أعنت عليه؟ قال: كنت أعد ذكر مساويه عونا على دمه. وما حصل في فتنة عثمان كما ذكرت خير شاهد على آثار نقد السلاطين علانية. ومن الأدلة كذلك أن مقصود النصح هو إيش؟ لماذا تنصح؟ إرادة الخير بالمنصوح، ومقصد الأمر بالمعروف تحصيل المصالح وتكثيرها، ومقصد النهي عن المنكر دفع المفاسد وتقليلها، فيرجع الحاكم عن المنكر وينهى عنه، ويقبل على المعروف فيفعله ويأمر به. ونصح الأكابر علانية لا يحقق هذا المقصود، بل يتحول لمنكر يحتاج لمن ينكره. روى ابن أبي شيبة في المصنف عن طاووس قال: ذكرت الأمراء عند ابن عباس فانبرع فيهم رجل فتطاول حتى ما أرى في البيت أطول منه، فسمعت ابن عباس يقول: لا تجعل نفسك فتنة للظالمين، فتقاصر حتى ما رأيت في القوم أقصر منه. يعني بذلك أن النصيحة أمام الملأ تفتن المنصوح، وقد توقعه في الظلم إذا ما أمر بقتل الناصح أو معاقبته. وقال ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ومن دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ، فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثاني، ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره. وهنا كلمة جميلة أقرأها عليكم، ذكرها كذلك ابن القيم في بدائع الفوائد، يقول: فائدة خطاب الرؤساء باللين. يقول: كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة الأخلاق التي كان يعامله بها قبل الرياسة فلا يصادفها، فينتقض ما بينهما من المودة، وهذا من جهل الصاحب الطالب للعادة. الآن صديقك صار هو المدير، صار هو المسؤول، صار هو الوزير، هل تتوقع أن تكون معاملته لك كما كنتما من قبل؟ جواب: لا. يقول ابن القيم: وهو بمنزلتي من يطلب من صاحبه إذا سكر أخلاق الصاحي، وذلك غلط، فإن للرياسة سكرة كسكرة الخمر أو أشد، ولو لم يكن للرياسة سكرة لما اختارها صاحبها على الآخرة الدائمة الباقية، فسكرتها فوق سكرة الشهوة بكثير، ومحال أن يرى من السكران أخلاق الصاحي وطبعه. ولهذا أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين، فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا. ولذلك لا تجد ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرؤساء العشائر والقبائل. وتأمل امتثال موسى عليه السلام لما أمر كيف قال لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأخرج الكلام معه مخرج السؤال والعرض لا مخرج الأمر، وقال إلى أن تزكى ولم يقل إلى أن أزكيك، فنسب الفعل إليه هو، وذكر لفظ التزكي دون غيره لما فيه من البركة والخير والنماء، ثم قال: وأهديك إلى ربك، أي أكون كالدليل بين يديك الذي يسير أمامك. وقال إلى ربك استدعاء لإيمانه بربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغيرا ويافعا وكبيرا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة كذلك أن مناصحة السلطان والحاكم على والإنكار عليه أمام الرعية قد يضيع هيبة السلطان من قلوب الرعية، والرعية إذا اعتادت نقد الحاكم ذهبت هيبته، وإذا ذهبت الهيبة تجرأت الرعية عليه ولم يكن له عليهم أمر ولا نهي، وهذه مفسدة كبرى. جاءت الشريعة بمنعها، فللسلطان هيبة وللدولة هيبة لا بد من إقامتها واحترامها وتعظيمها. ومن الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم ما رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني عن عقبة بن وساج قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم، فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو، لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله عندك علما. وهذا فيه فائدة، وهو أن الإنسان يلجأ إلى أهل العلم الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بأخذ العلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة، فقال لي: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وجه الدلالة إنكار الصحابي عبد الله بن عمرو على الذين يطعنون على أمرائهم ويصفونهم بالضلالة، وهذا واضح جلي. وروى ابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمر قال: جاءني رجل في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فكلمني بكلام طويل يريد في كلامه بأن أعيب على عثمان، وهو امرؤ في لسانه ثقل لا يكاد يقضي كلامه في سريع. فلما قضى كلامه قلت: قد كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وإن والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا، ولكن إنما هو هذا المال، فإن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطى أولي قرابته سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال: ففاضت عيناه بأربع من الدمع، ثم قال: اللهم لا نريد ذلك. وهذا يدلنا على أن على المسلم أن يدافع عن عرض أخيه الحاكم المسلم. هذا الرجل جاء إلى ابن عمر يطلب منه الوقيعة في عثمان رضي الله عنه، فبين له أن عثمان ممن مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وبين له أن طعنه في عثمان إنما هو لأمر الدنيا ولأجل المال وليس لأجل وجه الله سبحانه وتعالى، وبين أن الخروج على الأئمة وقتالهم إنما هو من فعل فارس والروم، فهو ليس من فعل المسلمين. وكذلك روى البخاري ومسلم عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير. لاحظ كيف الطريقة في الكلام، ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. قال ابن حجر: يستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبولهم النصيحة، وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه، ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه فترك ذلك، فترك ذلك والغلظة له قد يكون سببا لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه. انتهى كلامه. وهكذا كان العلماء من السلف أخذوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعملوا به. روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن عبد الرحمن بن مهدي قال: ما سمعت سفيان الثوري يسب أحدا من السلطان قط في شدته عليهم. ويعني بالشدة أنه لم يكن يقبل هداياهم ولم يكن يجاملهم إذا جلس بين أيديهم، بل يقول كلمة الحق بحضرتهم. جاء عن عبد الرحمن المهدي قال: سمعت سفيان يقول: إني لا أدعو للسلطان، يعني بالصلاح، ولكني لا أستطيع أن أذكر إلا ما فيهم، فكان يناصحهم ببيان الخطأ لأجل تجنبه. ومن صور نصح السلف للخلفاء ما ذكر ابن الجوزي كما نقله ابن مفلح عنه في الآداب الشرعية، قال: وبالغت في وعظ أمير المؤمنين فيما حكيته له أن الرشيد قال لشيبان: عظني. فقال: يا أمير المؤمنين، لأن تصحب من يخوفك حتى تدرك الأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى تدرك الخوف. قال: فسر لي هذا. قال: من يقول لك أنت مسؤول عن الرعية فاتق الله، أنصح لك ممن يقول أنتم أهل بيت مغفور لكم وأنتم قرابة نبيكم. فبكى الرشيد حتى رحمه من حوله. فقلت له في كلامي: يا أمير المؤمنين، إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك، وأنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك. وأختم بهذه المسائل التي لا بد من التطرق لها، وهي أولا: مسألة الأولى، الذي يتجرأ وينكر على السلطان الجائر أمامه وبحضرته فقتله ظلما له أجر عظيم. روى النسائي عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتله. والمقصود به إخوان الأفاضل نصيحة السلطان بحضرته وليس بعيدا عنه. المسألة الثانية: من الذي ينصح السلطان؟ هل عامة الشعب؟ هل نصح السلطان بالمظاهرات؟ الجواب: لا، ينصحه العالم. وقد اشترط أهل العلم العلم في المحتسب الذي يأمر وينهى بين الناس، فكذلك العلم شرط في الاحتساب مع السلاطين والحكام، فيعلم الآمر الناهي أن ما يأمر به الحاكم من المعروف الذي دلت الشريعة عليه، وأن ما ينهى عنه الحاكم ما ينهى عنه الحاكم منكر دلت أدلة الشرع على فساده. ويطلب كذلك أن يكون عارفا بالسياسة الشرعية، لأن السلطان كما ذكرت قد يفعل من الأمور ما يراعي فيه المآلات، ويمنع من الأمور من باب سد الذريعة، ويفعل من الأشياء ما فيه دفع لمفاسد أعظم، ولا يعلم ذلك إلا من فقه الشريعة السياسة الشرعية. قال سفيان الثوري: لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، كما ينبغي أن يكون عالما بطريقة نقد الحاكم وحال الحاكم وما يصلح أن يقال له وما لا يصلح. هذا شيء يسير من كلام أهل العلم في هذه المسألة وطريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى في نصح الحاكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا وفي ميزان حسنات المصنف، وفقني الله وإياكم لكل خير. درسنا القادم إن شاء الله تعالى سيكون في الصبر على جور الأئمة في الفصل السادس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.